النفح العطر من قصة موسى مع الخضر. كلمة الشيخ الفاضل عبد الله ورور حفظه الله تعالى ألقيت في دار الحديث بمعبر 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقاء يتجدد ولروض الأخوة يتعهد بفضل الواحد الأحد الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات والرحمات. فاغفر اللهم رب ذنبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. ومما من الله سبحانه وتعالى به أن ساق خطانا إلى زيارتكم، وأقر أعيننا برؤيتكم، فلا غرو أن غرد بلبل الود في دوحتكم. سلام كنشر الروض، بل هو أعطر، حواشيه كافور ومسك وعنبر. على شيخنا الشيخ الإمام الذي له تبسم محراب وسلم منبر. ألا شد رحلا أيها الندب وارحلا إلى سنة المختار، معبر معبر. وحقا إن من فضل الله عز وجل أن جعل هذه الدار معبرا لمن أراد الهدى، ولمن أراد السلوك في الصراط المستقيم. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي ساق خطانا، والذي جعلنا نزوركم في هذا المكان المبارك. وقد سمعنا دررا تسر الخاطر العاطر من نقل شيخنا الإمام حفظه الله عن شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل رحمه الله تعالى، وتتميما للمقام ورفعا للهمم، نواصل الحديث في تلك النصائح، وأنها مبنية على نور الوحيين، الذي من صال بهما فهو المظفر، والذي من عمل بهما فهو الموقر، والذي من صبر عليهما في هذا الزمن فأجره عظيم وأكبر. أيها المسلمون، إن مشائخنا الكرام ساروا على منهج الأنبياء والمرسلين، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما سمعناه من تلك الدرر مأخوذ من نور الوحيين، ولهذا نشير إلى بعض من ذلك في عظات وعبر مأخوذة من قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. تلك القصة التي لم يعرف في نوعها مثلها، كما قال بعض العلماء، قال ابن الوزير رحمه الله: وفي قصة الخضر المرتضى وموسى اعتبار عريض طويل، وفيها لأهل النهى والرسوخ من العارفين عزاء جميل. فيها والله من الدرر والعظات والعبر ما ينبغي التأمل فيها والعمل بمقتضاها، فإن الله سبحانه وتعالى قصها على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر بها المصطفى الأمة، وبينها في سنته، وذلك كما روى الشيخان وأحمد من حديث أبي بن كعب أن موسى عليه السلام قام في قومه خطيبا يذكرهم بأيام الله، نشر للعلم ونشر للهدى ونشر للتقى ونشر لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبذلك يسلم العباد وتسلم البلاد، فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. قام موسى عليه السلام خطيبا في قومه يذكرهم بأيام الله، ويذكرهم بمننه وإحسانه وتفضله سبحانه وتعالى، وفي هذا خطاب للقلوب وإيقاظ للضمائر وإضاءة للأرواح، أن تعلم أن سعادتها في شكر ربها سبحانه وتعالى وتوحيده وتمجيده والخضوع له. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فهل لا بلوغ الشكر إلا بفضله وإن دامت الأيام واتصل العمر. منن الله لا تعد ولا تحصى، إن ابتلاك فذاك منه فضل، وإن أعطاك فذاك منه فضل، وإن حرمك فذاك منه حكمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التذكير بنعم الله وإحسانه وفضله وآثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى يغرس في القلوب حب خالقها وحب فاطرها والتذلل له وتوحيده وتمجيده وحلاوة الانطراح بين يديه. وللإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلام نفيس في الفوائد، وهو يذكر وظيفة الخطيب والداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أهم ما يكون أن تذكر الأمة وأن يذكر الناس بحق الله، وأن يحبب الداعي الله سبحانه إلى خلقه ويذكرهم بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى. قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله، حتى إذا وجلت القلوب وفاضت العيون. لقد قام موسى عليه السلام وهو نبي يدعو إلى الله عز وجل، وتخرج الكلمات من قلبه، وبنور الوحي الذي آتاه الله إياه وجلت القلوب وذرفت العيون، وهذا هو دأب الأنبياء والمرسلين. فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغه شيء عن أصحابه قام فيهم خطيبا وقام فيهم مذكرا. يقول أنس: فوعظنا موعظة بكى منها الصحابة حتى إن لهم خنينا من البكاء، الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى هو المقصد الأسمى في تذكير الناس ووعظهم وإرشادهم حسب الضوابط الشرعية. فلما رأى موسى تأثر الخلق وأن الموعظة بلغت مبلغها هنالك ولى وانصرف، فقال له رجل: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. قال موسى: لا. قال: ذلك تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال: ذلك اعترافا بمنة الله عز وجل عليه، وترغيبا لقومه أن يتبعوه وأن يأخذوا الحق الذي جاءه من الله. معاذ الله أن موسى عليه السلام قال ذلك عجبا أو كبرا، فهو معصوم عن مثل هذه الأمراض وعن مثل هذه الأدواء، وقد غلط بعض الشراح في هذا الموضع فذكروا هنالك التحذير من العجب والتحذير من الكبر، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر: إذ ليس المقام مقاما لذلك. قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال: بلى، عبدنا خضر بمجمع البحرين. والخضر عليه السلام على القول الراجح من أقوال العلماء هو نبي وليس بولي، لدلائل: منها أن الله سبحانه وتعالى أضاف إليه العبودية الخاصة: عبدنا، فوجد عبدا من عبادنا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه آتاه رحمة وعلمه من لدنه علما. ومنها أنه قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ومنها أنه قال لموسى عليه السلام: أنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا. قال: بلى، عبدنا خضر بمجمع البحرين. ومجمع البحرين والله أعلم هو ملتقى البحر الأبيض المتوسط وبحر القلزم الذي يدعى في هذه الأيام بالبحر الأحمر عند خليج العقبة وقناة السويس. وهناك رحل موسى عليه السلام وهو كليم الله، رحل ليزداد علما إلى علمه، رحل ليزداد خيرا إلى خيره، همة عالية. قال الله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. همة عالية، لا أبرح، لا أترك مكاني حتى أمضي إلى الخضر عليه السلام. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، همة عالية في طلب العلم النافع والقرب من الله سبحانه وتعالى. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وانطلق موسى عليه السلام واصطحب معه فتاه يوشع ابن نون عليه السلام الذي صار نبيا من أنبياء بني إسرائيل. اختيار الرفقة الصالحة في طلب العلم والخير، اختيار الرفقة الصالحة التي تعينك على الهدى والتقى. وإنه لمطلب مهم لا سيما لطالب العلم، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إياك والأشقياء، إياك والأردياء، إياك وأرباب الشهوات والشبهات، فإنهم يمرضون قلبك ويقسون فؤادك ويصرفونك عن الخير وتذكر قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. واعلم أن القرين إلى صديقه ينسب، وأن الصاحب على الصاحب يحسب. فدع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. يلقاك يحلف أنه لك وامق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. والله المستعان، والله المستعان. اختر من يذكرك بالله، ومن يدلك على الهدى، ومن يأمرك بالخيرات والبركات، ومن يأخذ بيدك إذ أنت توانيت أو كسلت. اصطحب موسى عليه السلام يوشع بن نون وانطلق على قدميه 24 ساعة يوما وليلة، كما في الحديث يمشي على قدميه 24 ساعة. ومما ذكره شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية الدعوة أنه قال: كنت أنا والشيخ مقبل عليه رحمة الله نمشي على أقدامنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كنا نمشي في الجبال والوديان، وذات مرة تمثل الشيخ محمد بقول الشاعر: اشتدي أزمة ونوا تنفرجي. فقال له الشيخ مقبل: لا تقل هكذا، ولكن قل اشتدي أزمة تنفرجي، فإن أزمة منادى. وذكر رحمه الله بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى فتح على الشيخ مقبل فتحا عظيما، وأعلنت له محاضرة في محافظة تعز، واجتمع الناس والخلق، فاستدعى الشيخ مقبل عليه رحمة الله الشيخ محمد عليه رحمة الله، وقال له في أذنه: ترى هذا الجمع كله؟ قال: نعم. قال: فتنة علي وعليك، فتنة علي وعليك. هكذا كان العلماء في دعوتهم وإخلاصهم، نحسبهم والله حسيبهم. انطلق موسى عليه السلام على قدميه 24 ساعة حتى وصل إلى الصخرة، وقد تزود حوتا مالحا قد أكل شقه، نام تحت الصخرة، وقد قال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تذكرني حيث تفقد الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. نام ثم قام ونسي الحوت، وانطلق. وأصيب موسى عليه السلام بالتعب والجوع، قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ذكر ابن عطية في تفسيره عن أبيه أنه سمع الواعظ الجوهري يقول: سار موسى عليه السلام إلى الخضر فجاع في بعض يوم، ولما سار إلى ميقات ربه 40 ليلة لم يطعم فيها طعاما، لم يصب بالنصب ولا بالتعب، لأن ذلك السفر كان سفر إلى مخلوق، وذلك السفر الثاني كان سفرا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن كثير أن المفسرين يذكرون أن موسى عليه السلام صام تلك 40، والله أعلم بالحال. وعلى كل، فقد أخذ ابن القيم من ذلك بديعة ضمنها بدائع فوائده، وقال: وكذلك سفر القلوب، كذلك سفر القلوب إذا صغرت إلى المخلوقين وتعلقت بالمخلوقين وعلقت آمالها بالمخلوقين تعبت، وأتاها ما أتاها من النصب والتعب. أما سفر القلوب إلى علام الغيوب بذكره والثقة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فإن في ذلك راحة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلما قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت والله إذا أراد شيئا سهل أسبابه. فكان نسيان يوشع للحوت سببا للقاء الخضر عليه السلام. ذلك ما كنا نبغي. وفي الحوت عجائب. حوت مملوح قد أكل شقه رد الله إليه الحياة وهو على البر وانطلق في البحر على تلك الحال. وأمسك الله على الحوت جرية الماء حتى كان سيره في البحر كالطاق والسرب في الأرض. ومن العجيب أن نسل ذلك الحوت لا يزال إلى هذه الساعة على تلك الهيئة. جسم منه أو جانب منه ممسوح ليس فيه عين وقشرته خفيفة، وجانب منه فيه عينه وقشرته كالحوت. ذكر الطبري عن أبي شجاع أنه رآه كذلك، وذكر ابن عطية أنه رآه كذلك، ورأيته في بلادي كذلك وأكلنا منه والحمد لله. شق منه لا عين فيه، والشق الآخر فيه عينه، حوت حوت، يسمى عندنا بالأشول. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. قال الله فوجدا عبدا دم من عبادنا. ما أحسن هذا الثناء، وما أشرفه وما أكرمه أن يكون المرء عبدا لله. إن أحب فلله، وإن أبغض فلله، وإن أعطى فلله، وإن منع فلله سبحانه وتعالى. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وكم أثنى الله على أنبيائه وأوليائه بالعلم النافع والعمل الصالح. وفي تلك القصة عظات وعبر، ولكن نكتفي بهذا. فالحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وآله، وأسأل العليم حسن ختام يورث النعيمًا.